الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فآفات اللسان كثيرة ومتنوعة، ولها في القلب حلاوة، ولها بواعث من الطبع، ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت. الصمت يجمع الهمة ويفرغ الفكر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، متفق عليه. وفي حديث معاذ في آخره: كف عليك هذا، فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أنصف أذنيك من فمك، فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم به. وقال مخلد بن الحسين: ما تكلمت منذ 50 سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها. ومن آفات الكلام وبلايا اللسان الكلام فيما لا يعني. ومن عرف قدر زمانه وأنه رأس ماله لم ينفقه إلا في فائدة، وهذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني، لأنه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل فيما لا يعنيه كان كمن قدر على أخذ جوهرة فأخذ بدلها بعرة، وهذا خسران العمر. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقيل للقمان الحكيم: ما بلغ من حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيته، ولا أتكلم بما لا يعنيني. وقد روي أنه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعا أن ينسجها ويصنعها، فجعل لقمان يتعجب مما رأى، فأراد أن يسأل داود عن ذلك، فمنعته حكمته فأمسك ولم يسأل. فلما فرغ داود عليه السلام قام ولبس الدرع، ثم قال: نعم الدرع للحرب. فقال لقمان: الصمت حكم وقليل فاعله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال الأوزاعي: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أما بعد، فإن من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. فقد يتكلم المرء فيما هو مباح لا ضرر عليه فيه ولا على مسلم أصلا، إلا أنه يتكلم بما هو مستغن عنه ولا حاجة به إليه، فهو بهذا مضيع لزمانه، وهو محاسب على عمل لسانه، ومستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لأنه لو صرف زمان الكلام إلى الفكر ربما كان ينفتح له من نفحات رحمة الله عند الفكر ما يعظم جدواه، ولو هلل الله سبحانه تعالى وذكره وسبحه وحمده لكان خيرا له. فكم من كلمة يبني بها قصرا في الجنة، واللسان شبكة يقدر أن يقتنص بها الحور، فإهماله ذلك وتضييعه خسران مبين. ومن قدر على أن يأخذ كنزاً من الكنوز فأخذ مكانه حجارة لا ينتفع بها كان خاسراً خسراناً مبيناً. وحد الكلام فيما لا يعنيك أن تتكلم بكلام لو سكت عنه لم تأثم ولم تستضر به في حال ولا مآل. مثاله أن تجلس مع قوم فتذكر لهم أسفارك وما رأيت فيها من جبال وأنهار وما وقع لك من الوقائع وما استحسنته من المطاعم والملابس، فأنت إذا بالغت في الجهاد حتى لا يمتزج بحكايتك زيادة ولا نقصان ولا تزكية نفس، فأنت مع ذلك مضيع لزمانك وأن تسلم من الآفات. ومن جملتها أن تسأل غيرك عما لا يعنيك، فأنت بالسؤال مضيع وقتك وقد ألجأت صاحبك بالجواب إلى التضييع. هذا إذا كان الشيء مما يتطرق إلى السؤال عنه آفة، وأكثر الأسئلة فيها آفات. فإنك تسأل غيرك عن عبادته مثلا فتقول له هل أنت صائم في غير رمضان، فإذا قال نعم كان مظهرا لعبادته فيدخل عليه الرياء، وإن لم يدخل سقطت عبادته من ديوان السر، وعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرجات. وإن قال لا كان كاذبا، وإن سكت كان مستحقرا لك وتأذيت به، وإن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى جهد وتعب فيه، فقد عرضته بالسؤال إما للرياء وإما للكذب وإما للاستحقار أو للتعب في حيلة الدفع. وكذلك سؤالك عن سائر عباداته. عن مجاهد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول خمس لهن أحسن من الدهم الموقفة، يعني من الأفراس التي تقف لأصحابها إما للجهاد وإما للزينة وإما للبيع والتجارة. لا تتكلم فيما لا يعنيك حتى تجد له موضعا، فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فيعنى. ولا تمار حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك وإن السفيه يؤذيك. واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به، وعفه عما تحب أن يعفيك منه، وعمل عمل رجل يرى أنه يجازى بالإحسان مأخوذ بالإجرام. قال مورق العجلي أمر أنا أطلبه منذ 10 سنين فلم أقدر عليه ولست بتارك طلبه. قالوا ما هو يا أبا المعتمر؟ قال الصمت عما لا يعنيني، وفي لفظ له أن أقول ما لا يعنيني. وقال أبو جعفر محمد بن علي كفى عيبا أن يبصر العبد من الناس ما يعمى عليه من نفسه وأن يؤذي جليسه فيما لا يعنيه. وعن زيد بن أسلم قال دخل على ابن أبي دجانة وهو مريض ووجهه يتهلل، فقال ما من عمل شيء هو أوثق في نفسي من اثنتين، لم أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي للمسلمين سليما. آفات اللسان كثيرة جدا، وقد مر منها الشرك بالله جل وعلا، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك وهو أعظم الذنوب عند الله جل وعلا، ويدخل فيها القول على الله تعالى بغير علم وهو قرين الشرك. والناس ربما تسمحوا في مثل هذا ووصفوا ما لا يعلمون حله ولا حرمته بأن هذا حلال أو هذا حرام، ويأتيهم قول ربهم جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرم هذا حرام ولما لم يحله هذا حلال. وهذا بيان منه تعالى أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله أحله وحرمه. ومن الآفات التي تتعلق باللسان الكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، رواه مسلم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حدث به مما رآه من أنواع عذاب أهل النار، فكان مما قال صلى الله عليه وسلم: أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة، رواه البخاري. ومن آفات اللسان القذف. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وهذه آفة لا يكاد يسلم منها اليوم إلا موفق من كثرة من يقع فيها، فإن قذف المؤمنين والمؤمنات في أعراضهم أو دينهم أو اتهامهم بما هم منه براء، كل ذلك باب من الذنب عظيم، وهو من كبائر الذنوب والآثام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. ومن آفات اللسان الشائعة شهادة الزور. قال تعالى مثنياً على صنف من عباده: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ومن آفات اللسان السب والشتم والسخرية بالمؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشريعته لا يهزأ قوم مؤمنون من قوم مؤمنين عسى أن يكون المهزوء به منهم خيرا من الهازئين. ولا يهزأ نساء مؤمنات من نساء مؤمنات عسى أن يكون المهزوء به منهن خيرا من الهازئات. ولا يعب بعضكم بعضا ولا يدعو بعضكم بعضا بما يكره من الألقاب بئس الصفة والاسم الفسوق، وهو السخرية واللمز والتنابز بالألقاب بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه. ومن لم يتب من هذه السخرية واللمز والتنابز والفسوق فأولئك هم الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب هذه المناهي. ومن آفات اللسان الحلف بغير الله جل وعلا، كالحلف بالأمانة والذمة والوالد والولد والشرف والقبيلة وبحياتك وحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. ومن آفات اللسان الكلام بالباطل أو السكوت عن الحق. وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت. وقد يكون كل منهما أعظم إثماً من الأخرى في وقتها. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاصٍ لله، مُرائٍ مُداهن إذا لم يخف على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، عاصٍ لله، وأكثر الخلق منحرفٌ في كلامه وسكوته، فهم بين هذين النوعين. وأهل الوسط، وهم أهل الصراط المستقيم، كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة. ومن آفات اللسان اللعن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونه، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يميناً وشمالاً، فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلاً وإلا رجعت إلى قائلها. رواه مسلم. ومن آفات اللسان النكت. وقد انتشر بين الناس اليوم نوع من أنواع الكذب، وهو ما يسمى بالنكت، حيث يقوم بعض الناس باصطناع حكايات لا أصل لها عن جنسيات أو أنساب أو بلاد لأقوام، وما ذاك إلا من أجل إضحاك الناس. وهذا محرم، جمع بين الغيبة لهؤلاء والكذب. وقد ورد الوعيد الشديد على هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له، ويل له. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وما زلنا مع آفات اللسان إن شاء الله جل وعلا. قد لا يلتفت المسلم لمثل هذه الأمور. وهل للسان آفات؟ وهل ينبغي علي أن أتحرز من شيء أو أتوقف فيه؟ إنما هو منطلق اللسان حيث توجه، ولا يبالي أين وقع كلامه، مع أن الناس قديماً كانوا يدلون على أن جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. جراحات السنان، جراحات السيوف والرماح، جراحات السنان لها التئام، تبرأ وتشفى، ولا يبرأ بحال من الأحوال ما جرح اللسان. ورب كلمة كانت سبباً في إراقة دماء، ورب كلمة أوردت صاحبها الموارد، ورب كلمة هوت به في النار أبعد مما بين السماء والأرض. فلنأخذ هذه ولنجتهد، اضبط لسانك، حاول، فإن الرجل من حاول ولو فشل، ولكن حاول، حاول واجتهد وتوكل على الله، واسأله تعالى ألا ينطقك إلا بخير، وألا يستعمل لسانك إلا في خير ودعوة إلى الخير ونهي عن المنكر وصد عن الشر. حاول وستجد أن الحياة قد تغيرت صورتها تماماً، وكأنما أعيد خلقك وأعيدت صياغتك، وسترى الدنيا بمنظور جديد، وتتوفر عليك طاقة عقلك، وتحفظ حسناتك، ويقبلك الله في المقبولين. أسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.